أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، أجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث فقرة من زيارة زهراء عليه السلام المروية عن الإمام الجواد سلام الله عليه: يا ممتحنة، امتحنك الله قبل أن يخلقك. تقدم بعض الكلام حول الامتحان الإلهي الذي تتحدث عنه هذه الفقرة، الزهراء عليها السلام قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى الخلق. وهناك نقاط كثيرة ينبغي التركيز عليها في مجال الحديث عن الامتحان الإلهي، وما معنى أنه كان قبل خلق الخلق. ومما يغري بالتعمق في البحث في هذا المجال أو يحتم ويوجب تعمق في البحث أن لفظ ممتحنة الذي تفتتح به هذه الزيارة واسم سورة من القرآن الكريم. وأهل البيت عليهم السلام منطقهم القرآن، لذلك ينبغي عندما نجد لفظة قرآنية استعملت على لسان المعصوم أن نتنبه إلى الربط بين هذه اللفظة في المورد الذي استعملوا اللفظة فيه وبين موردها في القرآن الكريم. قبل أن أدخل في الحديث عن الامتحان وسورة الممتحنة، الامتحان عموما وما يرتبط أو يدل على معنى الامتحان، يعني في القرآن الكريم حديث عن الامتحان: امتحن أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وهناك أيضا اسم سورة الممتحنة، وهناك حديث كثير جدا في القرآن الكريم عما يلتقي مع معنى الامتحان من الابتلاء والفتنة، وهم لا يفتنون، الاختبار. قبل أن أدخل في هذه التفاصيل والخصوصيات القرآنية، أشير إلى أن هذه الزيارة التي تبدأ بكلمة يا ممتحنة وردت في المصادر عن الإمام الجواد سلام الله عليه، إلا أن الحر العاملي في كتاب له غير وسائل الشيعة اسمه هداية الأمة إلى أحكام الأئمة يروي هذه الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام. وإذا لاحظنا أن الرواية بحسب المصادر الأخرى غير كتاب الحر العاملي تروي الرواية بسند يصرح المجلسي الأول بأنه سند قوي، وفي القوي كالصحيح. إذا لاحظنا هذه الخصوصية أن الرواية في غير هداية الأمة وردت عن أبي جعفر الثاني، أبو جعفر الثاني الإمام الجواد سلام الله عليه، أبو جعفر الأول إمام الباقر سلام الله عليه. فإذا نجد أن هذا التشابه من خلال لفظ وكنية أبي جعفر يطرح احتمالا أن خللا ما، تصحيفا، خطأ حصل في كتاب هداية الأمة في ذكر المصدر لهذه الرواية. وإذا لاحظنا أن الراوي إبراهيم ابن محمد العريضي في كتب المتأخرين أنه مجهول لم يذكر، لكن المجلسي الأول يصرح بقوة السند وصحته. ندرك أن المسألة حساسة ولها أهمية، فينبغي أن نلحظ الوضع العام. طبعا هناك في تصحيح المتن قاعدة يجمع عليها العلماء، أن مضمون أي رواية إذا ورد في رواية صحيحة وكانت هذه الرواية الثانية التي نحن بصدد البحث عنها غير واضحة السند، فإننا نصحح مضمون هذه الرواية بالمضمون الوارد في رواية ثانية صحيحة السند، بالإضافة إلى الرأي المشهور للإمام كاشف الغطاء الذي يقول طالما صححنا السند بالمتن. المهم الحر العاملي يورد الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، ولم أجد في المصادر الأخرى سواء طبعا تهذيب لشيخ الطوسي وغيره من لا يحضره الفقيه. طبعا الشيخ الصدوق الآن يأتي، شيخ الصدوق كأنه لم يرى هذه الزيارة لذلك لم يردها. المصادر المختلفة غير هداية الأمة التي ذكرت هذه الزيارة أوردتها عن الإمام الجواد عليه السلام. بالنسبة للعلامة للشيخ الصدوق نجد أن المجلسي الأول يقول في كتاب له بالفارسية، هو شرح من لا يحضره الفقيه غير كتاب روضة المتقين اللي هو باللغة العربية شرح من لا يحضره الفقيه، المجلسي له كتاب اسمه لوامع صاحب قراني بالفارسية، يقول بالفارسية ما ترجمته. والظاهر أن هذا يعني لفظ الزيارة يا ممتحنة امتحنك الله إلى آخره، والظاهر أن هذا دعاء بعد الزيارة وليس زيارة، دعاء بعد الزيارة. والشيخ الصدوق يقول لم أرى زيارة بالخصوص غير زيارة ذكرها. الشيخ الصدوق لم يرى هذه الزيارة، زيارة يا ممتحنة، الشيخ الطوسي رآها وذكرها. ثم يقول المجلسي الأول رغم أن الظاهر من كلام الشيخ الطوسي أن الصدوق غفل عن هذه الزيارة، يعني الزيارة موجودة والشيخ الصدوق نسيها. العلامة المجلسي يريد أن يصلح بين العلمين، يقول أن الشيخ الصدوق اعتبر هذه الزيارة دعاء ولذلك لم يردها كزيارة، يعني هو لم يغفل عنها وإنما اعتبرها دعاء ولذلك لم يذكرها كزيارة. ثم يؤكد على أهمية كتاب الشيخ الصدوق. الأمر الآخر الذي أذكره قبل الدخول في الخصوصيات القرآنية أن هناك جوابا آخر غير الجواب الذي تقدم للمرجع الراحل الميرزا جواد التبريزي رحمة الله عليه حول امتحان الزهراء عليها السلام قبل خلق الخلق. في الجواب الأول الميرزا جواد التبريزي رحمة الله عليه قال الظاهر أن هذا الامتحان وقع في عالم الذر، لم يقل أكثر من ذلك. هنا يضيف بعض التفاصيل، يقول وأما الامتحان المذكور، طبعا هذا الكلام وارد في كتاب عقائدي للمرحوم التبريزي حول المسائل العقائدية، يسأل عن الامتحان الذي تعرضت له الزهراء عليه السلام قبل خلق الخلق ما هو. يقول وأما الامتحان المذكور في زيارة الزهراء سلام الله عليها فالمراد به علم الله بما يجري عليها وصبرها على جميع الابتلاءات السابقة على وجودها المادي الخارجي مما أوجب إعطاءها المقام الخاص بها كما هو جار في سائر الأئمة. يعني الله عز وجل وهو بكل شيء عليم هو قبل أن يخلق أنوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام يعلم بما سيجري عليهم. ففي عالم العلم الإلهي هذه الأمور واضحة، ويعلم بصبرهم على ما سيجري، هذا تم التعبير عنه بالامتحان. لكن طبعا هذا لا ينافي أن يكون حصل امتحان يتناسب مع هذا العالم، لكن كيف هو هذا الامتحان هذا شيء آخر. المهم كلام المرجع التبريزي هو هذا، ويدل على ذلك جملة من الأدلة، منها ما ورد في حقهم في دعاء الندبة المعروف المشهور والله العالم، يشير إلى الفقرة التي هي في أول دعاء الندبة أن الله عز وجل امتحنهم واختبرهم، امتحن المعصومين واختبرهم. لكي نوفي البحث عن الامتحان الإلهي قبل خلق الخلق حقه لابد من التعمق في ثلاثة مجالات. الأول، الامتحان الإلهي عموما في القرآن الكريم، كيف تحدث القرآن الكريم عن الامتحان. ثانيا، الامتحان الإلهي في الروايات. ثالثا، في كلمات العلماء. الهدف من هذا التعمق هو الرد على شبهة سمعتها أنا من بعض المشايخ أنه هذه الزيارة لفظها ما بينسجم مع التعبير، هيك يعني مش تعبير حضاري، يا ممتحن امتحنك الله، كان يتندر أحدهم من خارج لبنان وليس من لبنان. وهذا الالتباس بين أبي جعفر الأول وأبي جعفر الثاني بخلي أنه والله ممكن بكرة شي شيخ درس له شوية هيك علم الرجال يجي يقول هذه الزيارة أصلا ضعيفة السند. وكما يحاربون أمورا كثيرة، مناجاة الشعبانية وغيرها، دعاء الصباح يحارب، قد تحارب هذه الزيارة خصوصا وأن ما يرتبط بالزهراء عليه السلام هو في أوساط كثيرة بحجم أنه هي أول كاتبة في الإسلام لعدم معرفة الزهراء سلام الله عليها. في كثير من المشايخ، كثير من السادة، كثير بيصوروا انه يعني المعصوم هو عبارة عن مرجع ضرب كم واحد، يعني هي غايته، ما بيفهموا شو موقع المعصوم وشو العلم اللدني وشو الحيثيات. اذا هناك داعي، اولا تعبير يا ممتحنة تعبير جدا طبيعي، لانه سيتضح معنا أن الامتحان الإلهي هو الأساس، قبل التكليف هناك امتحان بهذا التكليف. أصلا التكاليف كلها امتحانات، فأن يسأل عن الامتحان في عالم قبل الخلق منيح أن يسأل كيف كان قبل الخلق، لكن أن يتعجب من الامتحان هذا شيء آخر. في القرآن الكريم لا بد أن يتركز البحث القرآني حول الآيات التي تتحدث عن الامتحان بلفظ كما ذكرت في البداية: امتحن الله قلوبهم للتقوى أو الممتحنة، ثم في الآيات التي تلتقي مع لفظ الامتحان ومشتقاته من قبيل الفتنة، الاختبار، التمحيص، الابتلاء. وسأكتفي في هذا المجال ببعض الآيات، الآيات الأولى من سورة العنكبوت، لأن المعنى إجمالا واضح والآيات كثيرة ودائما بنقرأ: لنبلوكم إلى آخره، يعني لنختبركم. يعني بالنسبة للفظ الممتحنة الذي هو اسم سورة في القرآن، الملفت في هذه السورة، أولا قلت إن المعصوم منطقه القرآن الكريم، إمام الجواد سلام الله عليه المعجزة باعتراف المسلمين، علماء المسلمين جميعا. الإمام الجواد في السابعة من عمره صدرت منه كرامات ومعاجز أذهلت الباب العلماء عبر الأجيال، وممن تحدث عنها صاحب الصواعق المحرقة ابن حجر الهيتمي، وذكر كثير من معاجز الإمام أو العجيب جدا من معاجز الإمام الجواد سلام الله عليه. إمام الجواد في الروايات هناك علاقة خاصة له بأمه الزهراء سلام الله عليه، يأتي ويصدر هذا النص للأجيال: يا ممتحنة امتحنك الله قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرا. هلا صادف أنه بالفترات الأخيرة، بالعصور الأخيرة، ما بعد يعني إسقاط الدولة التي كانت باسم الإسلام ولم تكن دولة إسلامية، الدولة العثمانية، وضراوة الغزو الثقافي، أصبحنا في وضع مادي، يعني نتصور أننا نؤمن بالغيب لكن نحن نتحرك وفق المقاييس المادية، الغالب علينا هذا. ووصل الغزو الثقافي إلى قلب الحوزات العلمية، إلى قلب المعاهد، قلب البيئة المؤمنة، وجاء خط الإمام الخميني كرد على الغزو الثقافي. أصلاً أعظم إنجاز الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أنه أعاد طرح الإسلام إلى ما كان عليه. من بركات هذا الطرح الجمهورية الإسلامية، المقاومة الإسلامية إلى آخره، صح، لكن الأصل هو هنا في إعادة الطرح، الاعتبار لطرح الإسلام كما هو، الأمور الغيبية، الأمور العقائدية، الأمور الأخلاقية. للأسف الشديد أن الكثيرين ممن يقولون أنهم يعتقدون بخط الإمام يغردون خارج سرب خط الإمام، أو ينعقون خارج سرب خط الإمام، ما له علاقة بخط الإمام. المسألة: الإسلام هو أصل العظمة في والسر في خط الإمام. خط الإمام الخميني ليش نحن متعلقين فيه؟ لأنه يبين ويوضح الإسلام المحمدي الأصيل. طيب فإذا كان واحد مش راد على الإسلام المحمدي الأصيل بده يرد على خط الإمام؟ أنا دائما بتذكر أنه بداية انتصار الثورة كان في أمين عام الحزب الشيوعي اسمه كيان نوري، يعني هو أيضا من نسل الشيخ كيان نوري، كان يقول نحن خط الإمام، لأنه صار مصطلح خط الإمام فرض نفسه. فكان كيان نوري بإيران يقول نحن خط إمام. المهم لازم ننتبه نحن ل خصوصيات الغيب في المعصوم، كل الأخطاء التي يقع فيها من يقع حول المعصومين ترجع إلى ضعف الإيمان بالغيب. صير الغيب بأوساطنا بأوساط كثير من متظاهرين منا بالإسلام، والله يشهد وما أبرئ نفسي. دائما نحن بدنا ننتبه من الغزو الثقافي، كل واحد منا مثل السيارة اللي بتشد لشمال أو اليمين، بده يظل ينتبه لنفسه. نحن نتاج هذه المرحلة الاستعمارية البغيضة، أفكارنا وين نمت؟ بحيث انه ابسط المسائل اللي واضحة لنا من سيرة المعصومين نحن نبتعد عنها، لانه قدوتنا مش المعصومين، قدوتنا بالغرب. يعني في مسألة قلة الاكل، في حدا ما بيفهم انه النبي صلى الله عليه وسلم واهل البيت امير المؤمنين الزهراء كل اهل البيت سيرتهم مع الاكل مش هالسيرة، هالسيرة نحن عليها تشبه سيرة آل أبي سفيان، ما إلى علاقة بالرسول وأهل البيت. أو مثلا التكالب على المال أو ما شابه، أو مثلا بالنسبة للزهراء عليه السلام، لا الحديث عن الزهراء سلام الله عليه، كم هو الاختلاط في أجواءنا، أجواء المتدينين والمتدينات، الاختلاط أنه بيقعد رجال ونسوان مع بعضهم وبيمزحوا بالطايبوا، وأنه هذه قوة شخصية، هذا تحضر. طيب الزهراء عليه السلام وكلنا بنحفظهم هول، تقول خير للمرأة أن لا ترى رجلا ولا يراها رجل. فإذا واحدنا حكى هيك بنقال هول الطالبان أو لدواعش. السبب هو ضعف الإيمان بالغيب، وبالآخرة هم يوقنون اليقين بالغيب يخلي الإنسان يتصرف على أساس الغيب، على أساس الحقيقة. بكل بساطة اللي بيلاحظ برمجة وقت المؤمن بيشوف أنه بده ينام بعد العشاء مع صلاة العشاء مباشرة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام بهالوقت، والروايات تنهى عن تمضية الوقت بالحكي والسوالف وما شابه. ما كانش فيه طبعا لا انترنت ولا تلفزيونات ولا شيء ولا أراجيل ولا غيرها. فالساعة بده ينام لأيمتى؟ بده ينام لنص الليل، فإذا انتصف الليل الزوال، الليل بيقوم. يعني كيف نحن مثلا بس واحدنا يسمع هيك حكي بيقول شو سيري، يعني ما عنده شغل؟ هذا الشغل الذي خلقنا لأجله ليعبدون. نحن كلنا نقع في إشكالية خلاصتها أنه شخص أرسلوا أهله للدراسة فوصل بده يتخصص، مضطر أنه يأمن سكن ويرتب أمور الأكل وما شابه، فأضى عمره كل هالسنين هونيك عم يرتب أمور الأكل والسكن، ورجع قال لهم ما كان عندي وقت أني أدرس. خلقنا الله عز وجل لنعبده، لنحافظ على جوهرة الإنسانية فينا، ونعتبر الحيوانية الموجودة فينا، البعد الحيواني الموجود فينا خادم ومركوب ووسيلة ومطية تحمل وبتخدم الإنسانية. نحن حطينا الإنسانية اللي فينا بخدمة أسوأ جوانب الغريزة الحيوانية، الغرائزية والحيوانية الموجودة فينا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا الأمر نقع في أخطاره العجيبة نتيجة عدم اتخاذ المعصوم قدوة. الزهراء عليها السلام عندما نتعامل معها بحسب فهم الكثيرين منه، أنا بتعجب لما بسمع عالم بيحكي هيك حكي، بيقول لك الزهراء عليها السلام أم أبيها، بتعرف شو معنى أم أبيها؟ يعني توفيت أمها وبقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحاجة إلى حنان، فهي منحت أباها الحنان وطبخت له ونفخت له. طيب هذه بنت الحج أبو علي محمد من ريمين، إذا ماتت أمها بدها تخدم بيها، شو هالمنقبة للزهراء هذه؟ شو فيها منقبة للزهراء؟ طيب بالمقابل في عنا مصطلح أم وأبيها وفي مصطلح أم المؤمنين، مش هيك؟ أين أهم؟ ما في شك أم وأبيها، يعني أم النبي اللي هو سيد الأنبياء. أم المؤمنين واضح، أم المؤمنين وأزواجه أمهاته، مش بس هذا مش أفضل من أم وأبيها؟ كيف تصرف بنو أمية والعباسيين وغيرهم فنفخوا في هذا المصطلح؟ حتى اللي ما بيحبوا أم المؤمنين عائشة كبروه ليحاربوا به، وإلى الآن عليا وأهل البيت، وإلى الآن. ونحن بالمقابل مصطلح أعظم منه أم وأبيها منجي من صغر ومن زغر، لأنه مش عارفين الزهراء، مش عارفين لا أباها ولا التي هي أم وأبيها. طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما ينطق عن الهوى يا علماء يا مؤمنين إن هو إلا وحي يوحى. أم وأبيها وحي يوحى، مش نتيجة العاطفة إنه ظل حاله بنته طبخت له فبيحبها اسم الله عليها، وإلا مثلا أم وأبيها، شو الحكي هذا؟ السبب هو ضعف الإيمان بالغيب وعدم فهم الأبعاد الغيبية في شخصية المعصوم. وعندما نجرد المعصوم من أبعاده الغيبية لا نستطيع أن نفهمه إطلاقا. طيب شو رأيكم لما نشوف بكتابات بعض السادة المرحومين أنه يجب أن نلغي كل الأمور الغامضة الضبابية في سيرة المعصوم ونحكي عنه كأنه بشر؟ أو مثلا بتذكر قرأت في كتاب للواء عراقي، اللواء الركن محمود شيد خطاب، بيقول بدر يجب أن نجردها من جميع الجوانب الغيبية. يا لواء ركن، بيظل الإسلام ساعتها؟ طيب بدر إذا بك تشيل منها نزول الملائكة وتشيل منها أنه الله عز وجل كيف تدخل بالمعركة، وأصل أنه انتصار المؤمنين في بدر وليس معهم إلا سيف واحد والباقي سعف النخيل و313، والأمير عليه السلام بيقتل نصف القتلى من الكفار والملائكة وسائر بقية المسلمين النصف الآخر. طيب إذا بدنا نجرد الأمور الغيبية، نجرد بدر من الأمور الغيبية، شو بيظل؟ إذا بدنا نجرد الزهراء عليه السلام من الأمور الغيبية، مع عظمة الزهراء أنها حوراء إنسية، حوراء إنسية، يعني البشرية طارئة. هذا البعد مش هو الأساس، كل معصوم أصلا البعد. المؤمن العادي مثلا شاب بيكون عمره 17-18 سنة، بعد شوية شفنا استشهد، هذا أمير من أمراء الجنة، احنا كم نفهم منه شيء؟ أبدا، وإلى الآن لا نفهم منه شيئا. الرواية تقول المؤمن لا يوصف، المؤمن لا يوصف والمعصوم لا يوصف. توصل القصة بالنتيجة النبي لا يوصف، الله عز وجل لا يوصف. يعني نحن لا نستطيع أن نعرف عن الله عز وجل وعن المعصومين إلا ما بلغنا المعصومون الذين أظهرهم الله عز وجل على غيبه. الزهراء عليها السلام منقبة واحدة من مناقبها منقبة الصحيفة الفاطمية. الإمام الخميني يقول: لم أجد في مناقب الأنبياء الكبار، طبعا الكلام عن غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما يشبه هذه المنقبة. هي المنقبة للزهراء أعظم بكثير، لأنه كان جبرائيل يحدثها ينزل عليها، كان هذا الماضي الاستمراري يدل على كثرة تردد جبرائيل، وكثرة التردد من جبرائيل تتوقف على التناسخ، تجانس، التماهي، التشابه، انه ما بينزل جبرائيل على اي شخص، ممكن ملك عادي ينزل على شخص عادي، بس جبرائيل احد سادة الملائكة الاربعة لا ينزل الا على من توفرت فيه خصائص إلهية خاصة، وكثرة النزول يدل على شدة التشابه. هي المنقبة اللي نحكي عنها نحن وكأنه لا، أنه كان عندها زهراء مفكرة بتكتب عليها روايات، يعني أجندة وانتهت لص. طيب يعني شو الهدف من أو شو سوء التوفيق اللي بوصلنا لحيث أنه نعمد إلى مناقب الزهراء عليه السلام بدل أن نحاول تعمق فيها وفهمها على حقيقتها، بنحاول نحجمها. هذا الأمر خاطئ وخطير جدا. بالنسبة لي لفظ الممتحنة، الامتحان الإلهي اللي تعرضت له الزهراء عليه السلام لا يشبهه امتحان، وأشرت في الحديث السابق انه كيف الروايات، انا بالحديث السابق اعتبرت العمدة في الجواب انه بدنا نعرف الامتحان الالهي الذي تعرضت له الزهراء عليه السلام قبل الخلق، خلينا نشوف الامتحان اللي تعرضت له بعد الخلق. انه مثلا والله تعرف بان الحسين عليه السلام سوف يقتل قبل ولادته، وتقول لا حاجة لي بمولود تقتله الأمة، فيخبرها الله عز وجل عن طريق نزول جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلحة تقتضي هذا، لن يبقى التوحيد إلا بدم الحسين، فقبلت وأقدمت على هذا القبول والرضا توحيدا لله عز وجل، وأن ما يرضي الله سبحانه وتعالى هو الذي يجب أن يعقد عليه القلب في خط العقل. إذن الامتحان الذي تعرضت له الزهراء عليه السلام امتحان فوق التصور. طيب نجي للفظ الممتحنة، الملفت في سورة الممتحنة أنه أجواءها شبيهة بأجواء الفتنة التي حصلت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الممتحنة نزلت، هي سورة مدنية، والآية اللي على أساسها سميت السورة الممتحنة هي الآية العاشرة. الآية العاشرة خلينا نقراها أول شيء: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. أول شيء بحكي عن شأن النزول، أسباب النزول والظروف اللي كانت، ثم بذكر الخلاصة التشابه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصلح الحديبية اتفق مع قريش انه بيرجع، هو كان متوجه الى مكة، بيرجع على اساس ان يدخل مكة في السنة القادمة ضمن شروط. من هالشروط انه هن اشترطوا ان المسلم اذا خرج من النبي والتحق بقريش بمكة لا يردونه الى رسول الله، و في المقابل إذا مسلم يعني واحد من مكة أسلم وهرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأهل مكة لهم حق يرجعوه. كانت شروط صعبة، لكن ما عدا النساء، الرجال هيك، بس النساء إذا امرأة مؤمنة اجت كأنه ما كان في كلام، كان في إذا اجى حدا، إذا والكلام منصرف لأنه رجال. فبالأثناء جاءت امرأة مؤمنة هربت من زوجها والتحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإجا زوجها بيقول له حبر الاتفاقية بعد ما جف، أريد أن ترد علي زوجتي. فنزلت الآية أنه هالمؤمن اللي إجت تجيكم امرأة تمتحنوها، فإذا ثبت أنها مؤمنة فلا تردوا. الامتحان كيف؟ طبعا هالمرأة اللي ورد اسمها بشأن نزول الآية اسمها سبيعة بنت الحارث الأسلمي، وزوجها قيل انه اسمه صيفي ابن الراهب. فالامتحان كيف كان؟ ابن عباس بيقول امتحانهن ان يستحلفن، انه تحلف المرأة ما خرجت من بغض زوج، مش لانه تبغض زوجها وهربت، ولا رغبة عن ارض الى ارض، حابة والله تنتقل من مكة للمدينة مثلا، ولا التماس دنيا، وما خرجت الا حبا لله ولرسوله. ممكن تكون عاشقة، فهذه اذا عاشقة ترد، بس انه خرجت حبا لله ولرسوله لا ترد. فاستحلفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما خرجت بغضا لزوجها ولا عشقا لرجل منا، ابن عباس بيقول هيك، وما خرجت إلا رغبة في الإسلام، فحلفت بالله الذي لا إله إلا هو على ذلك، إلى آخر النص. بنص آخر أنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر هذه المرأة التي تأتي أن تقول بالله ما خرجت من بغض زوج، بالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض، بالله ما خرجت التماس الدنيا، بالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله، نفس المعنى. المهم بالأثناء وهم في هذه الأجواء، أجواء الحديبية، أول شيء الأمر البارز اللي صار أنه سهيل ابن عمرو هو اللي كان عم بفاوض من قبل قريش، اللي عم يكتب النص الأمير سلام الله عليه. فكتب الأمير بسم الله من محمد رسول الله، أو هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله. مندوب قريش اعترض، قال له لو كنا نعتقد أنك رسول الله ما حاربناك. الأمير عليه السلام توقف بأنه يمحيها، قال له النبي امحوها، قال له يا رسول الله أنه بتسمح لي أنه يعني ما بتجرأ امحي رسول الله. فمحاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكمه وقال للأمير ستضطر لمثلها. مسألة الحكمان، مسألة الصفين والخصوصيات. المهم أثناء الكلام وعم بيحطوا شروط انه اذا اجى واحد مسلم من مكة فاهل مكة له حق يطالبوا فيه، واذا بابي جندل ابن سهيل ابن عمر مسلم وهربان جاي له، شاف انه المسلمين صاروا قريبين هون اجى. بس خلينا نظل انه الجو العام، خلينا نعرف الجو العام هو جو صبر. كيف يوم الدار كان الجو الحاكم جو الصبر، جو الحديبية جو الصبر. والعلاقة مع مين؟ العلاقة مع قريش، والانقلاب على الأعقاب فتنة قريش، لأن العشير اللي انضربت هي كانت تقود الانقلاب على الأعقاب. طيب بعد، بالإضافة لهذا، النبي صلى الله عليه وسلم شاف انه ابو جندل ابن سهيل ابن عمرو جاي وهذا مسلم وعذب، قال له يا مسلمين كيف بتردوني وانا عذبت في الاسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لسهيل ابن عمرو أنه خلي يلتحق فينا. قال أبدا، بعد الاتفاقية ما توقعت، أنا ما بوقع. أصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن الأمر الإلهي كان خلاف ما نتصور، مثل ما نتصور بيوم الدار أنه ليش ما حارب الأمير، ليش ما دافع عن مرته، مأمور بالصبر سلام الله عليه، وما بدأ توصل الأمور إلى حيث أن يقاد للبيعة، يؤخذ للبيعة، فكان طبيعي جدا أن تدافع الزهراء عليه السلام. يعني بالعكس مما يقال أنه من كل رأيك أبو فلان إذا أنت بالحوش ويهاجمون زوجتك ما تدافع عنها، الوضع مختلف جذريا. الوضع أنه الأمير عليه السلام لا يريد أن يصل إلى أن يقاد بنجاده، لأنه مأمور حتى إذا أخذ للبيعة أن لا يحارب، لأنه لا يبقى إسلام، لا يبقى دين، هو كل حربه لأجل البقاء، بقاء هذا الدين. ولذلك عندما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رواية حدثه بما يجري من بعده سلام الله عليه، بيقول له بده يصير هيك، تصبر؟ قال أصبر يا رسول الله، الشغلة الثانية أصبر، الشغلة الثالثة. ثم حدثه بما يجري على الزهراء عليه السلام، تصبر يا علي؟ فقام علي سلام الله عليه وجلس وقام وقال أصبر يا رسول الله. إذا أنا وياك ما فينا نتحمل هلأ بعد قرون، نحن عم نهد مراجل عمين على أبو الحسن، بعدين طيب ماشي أبو الحسن سلام الله عليه، اللي بيعترض عليه عم يعترض على الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى كان يوم كربلاء ولا لا، كان يوم الدار ولا لا، بس الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. هذا معنى أن الدنيا قائمة على الاختبار، الدنيا قائمة على الامتحان، هذا امتحان. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فمسألة هيك يعني أنه في اختبار والله عز وجل تارك المجال. المهم نفس المشهد، مسلم جاي من مكة لعند النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بيقول لهم أعطونا يا، قال سهيل أبدا لا أوقع. فقبل النبي ورد هذا المسلم إلى مكة. أنه أحيانا بيكون التكليف الشرعي، النبي بصير بده يشتغل خلاف رغبته، هي العبودية. الله يعرف المصلحة وأمر رسوله بهذا. قريش كانت ترى أنها الفرصة الأخيرة لها أن تحفظ هيبتها بالمنطقة العربية، لأنهم لم يقبلوا بدخول الرسول في تلك السنة، قالوا من قابل حتى لا تتحدث العرب بأننا أخذنا بغتة، أنه دخلتوا أنتوا على قلب مكة وقضيتوا علينا على غفلة منا، لا متفقين أنه سنة الجاية بتجوا. وقبل النبي تماما مثل ما صار بيوم وقت رد الشمس. الصلاة واجبة، بس الأمير عليه السلام أمر أن لا يصلي فما صلى، فردت الشمس. أنا وقناعتي رد الشمس للأمير دليل للمؤمن على صحة موقف الأمير اللي ما بده دليل على الصحة في يوم الدار، أنه قد يكون التكليف الشرعي نقيض ما تفهم. المؤمن بده يشتغل بحسب التكليف الشرعي، مش بحسب العصبية وردات الفعل، وانه انا ما بقدر اتحمل هيك. شو ما بقدر اتحمل؟ نحن عبيده والامر بايده. شو يعني ان نسلم وجهنا الى الله؟ شو معنى ان لا نرد على الله عز وجل؟ في منهجين هون، في منهج الرد على الله، منهج التسليم لامر الله. هلأ المهم هون أنه عندما أصبح الجو هكذا، أنه الوثيقة ستوقع، والنبي صلى الله عليه وسلم يتساهل، انبرى عمر بن الخطاب، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عمر ما شككت إلا في ذلك اليوم. هذا الكلام موجود في صحيح البخاري. جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هو عمر بيقول والله ما شككت مذ أسلمت إلا يومئذ، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت ألست نبي الله؟ فقال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت بقول عمر أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف حقا؟ قال بلى. فأخبرتك أنك تأتيه العام؟ أنا قلت لك السنة رح تجي؟ قلت لا. قال فإنك تأتيه وتطوف به. فنحر رسول الله صلى الله عليه وآله بدنا جمل ناء، فدعا بحالقه فحلق شعره، ثم جاء نسوة مؤمنات التحقوا بعض الهل، المرأة اللي هربت من مكة، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. فإذا مسألة الممتحن جو الآية والحيفيات جو يوم الدار، جو الرد على رسول، لأنه لست هنا في مقام استفزاز طائفي ولا مقام بحث. هذا الحديث موجود في صحيح البخاري. وإن الرجل ليهجر أو بالتخفيف غلب عليه الوجع أيضا بصحيح البخاري. أنا هنا بصدد أنه الممتحنة سورة الممتحنة ولفظ بالزيارة عن المعصوم يا ممتحنة، الظروف متشابهة تماما تماما تماما. لذلك إذا دققنا السورة كلها بدنا نكون فكرة عن السورة. السورة تبدأ بالتحذير من اتخاذ أعداء الله أولياء، يعني التحذير من اتخاذ قريش ولي، أنه بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت قريش تريد أن تقود الثورة المضادة باتجاه يمكنها من استلام الحكم. فإذا واحد بيقول نحن بدنا ندير الوضع من شو إلى آخره، لا، إذا بيكون عم بيعيش بجو المواد لمن يحاد الله ورسوله. من الآيات المرتبطة بلفظ الامتحان، يعني على علاقة بمسألة الامتحان باللفظ، أي هذا ما يتعلق حول الممتحنة وخصوصياته. لما منشوف السورة العامة سورة الممتحنة فينا نطلع منها مواصفات أعداء الله ورسوله وأعداء الزهراء عليه السلام. والأساس في هذه المواصفات هو موادة الود مع من؟ مع أعداء الله تعالى ورسوله. من جملة الألفاظ بلفظ الامتحان كما مرت الإشارة أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، وين؟ في سورة الحجرات. سورة الحجرات سورة الرد على رسول الله والجرأة على رسول الله، من محور واحد الجرأة. طبعا بشكل موضوعي جدا أبو جعفر الإسكافي أستاذ ابن أبي الحديد، كما ينقل عنه تلميذه ابن أبي الحديد، يقول جرى نقاش علمي بيني وبينه ما حاصله، فقلت له هذا الرد على رسول الله كيف بتفسره؟ قال يا بني لم يكونوا يأخذون من رسول الله إلا أمور الدين، وأي مسألة إلى علاقة بالإدارة الدنيا كذا كانوا يعطوا رأيهم. يعني يريد أن يقول هناك منهج للربع، منهج هو الرد. هذا التحذير الإلهي في القرآن الكريم يصل إلى حد لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. الحديث عن الرد مش إنه واحد إجا والله على الحي وعيط لواحد يا فلان بصوت عالي، مش هيك القصة. مسألة الرد على رسول الله، الجرأة على الله عز وجل من خلال الجرأة على رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، إنه يعني بكل هيك موضوعية وتجرد وبحث، إنه واحد بس بده يبحث الأمور، واحد يجي يعيط للرسول من خارج الحجرة إذا لا يعقل، واحد يقول له إنه غلب عليه الوجع مثلا، بدي خففها أكثر شيء، غلب عليه الوجع إذا ما في مشكلة، كيف تضبط مع حدا؟ مشكلة طبعا، يعني يجب أن يهيئ كل شخص الجواب ليوم الحساب. لا بالدنيا أنه والله نمرق على بعضنا بشكل مش مبين الأمور، لكن هذه الحقائق واضحة تماما. القرآن الكريم يتحدث في سورة الحجرات بلغة، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. يعني المقابل ليس متقيا، هؤلاء هم المتقون الذين يغضون أصواتهم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. السيد الطباطبائي يقول: فغض الصوت عند رسول الله تعظيم وتكبير لله تعالى، والمداومة والاستمرار على ذلك اللي دائما يغض الصوت حتى بعد يعني حياة الرسول في هذه الدنيا وهو حي، هو سبب سر الحياة، بيحكي معه بما يتناسب، هو فعلا يعني يعيش التقدير والاحترام له، بحيث لو أنه كان بين يديه في مجلسه لما رفع صوته، أنه يشعر بهيبة. يقول: والمداومة والاستمرار على ذلك، كما يستفاد من قوله يغضون، المفيد للاستمرار، تعبير يغضون يفيد الاستمرار. هؤلاء كاشف عن تخلقهم بالتقوى استمرارهم، وامتحانه تعالى قلوبهم للتقوى. من جملة الآيات اللي فيها معنى الامتحان بس بلفظ يفتنون، اللي قلت بداية سورة العنكبوت: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. إذن الامتحان الإلهي طبيعي جدا، والامتحان على مراحل. طيب بظل كيف قبل خلق الخلق؟ هون بختم بالجواب من حديث الزهراء عليه السلام. بدنا دليل أقوى من هيك؟ أنه كيف الامتحان بيكون قبل الخلق؟ هلأ أصل وقوع الامتحان قبل الخلق وارد في كلام الزهراء عليه السلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن مش وارد كيف هو الامتحان، لأنه احنا ما فينا نفهم شيء عن ذلك العالم، حتى عالم الجنة والآخرة إن شاء الله بناءك أنه الله عز وجل عم بيحدثنا عن الجنة كما هي، يعني أنه نحن فينا نفهمها منه سبحانه كما هي. لا، هو بيقلنا مثل الجنة التي وعد المتقون، لأن احنا بالنسبة للجنة مثل الطفل الصغير بالنسبة للطيارة، بيقول له لأبوه أو لأمه مثلا: شو يعني الطيارة؟ شو هي هذه؟ بيقول له: صندوق حديد كبير وبطير. هو هيك، هو صندوق حديد، هو بس الولد هل قد فيه يفهم؟ او شو هو الصاروخ، بقول له هيك انه والله مثلا حديد مدور ومدري شو طويله بحطه في موتيره. مثل الجنة عوالم الغيب بالنسبة إلنا عوالم فوق الإدراك، بعدان بس واحد يروح لهونيك ويكشف عنه الغطاء ويصبح بصره حادا وحديدا قويا بيعرف بنسب تتناسب مع مرتبته. الزهراء عليه السلام تتحدث عن اختبار الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله قبل الخلق. بتقول الزهراء سلام الله عليها في الخطبة العظيمة التي يعجز العلماء عن شرحها، هذا خلنا ننتبه، دور 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 بتلاقي انه في بعض العلماء حاكي بعض الشغلات بيقول لك قبس أشعة من قبس الخطبة، وشي لأنه الكلام محمدي قرآني إلهي. وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله اختاره قبل أن يجتبله. شو قبل أن يجتبله؟ قبل الجبل، يعني قبل الجبلة. الجبلة يعني أي عالم من عوالم أي مرحلة من مراحل الخلق بدها جبلة. الزهراء عليه السلام تقول اختاره قبل أن يجتبله، واصطفاه قبل أن يبتعثه، وسماه قبل أن ينتجبه. شو السبب؟ أولا المرحلة شو هي؟ إذ الخلائق بالغيب مكنونة، وبستر الأهاويل مصونة، وبنهاية العدم مقرونة. هذا المناخ الجو. شو السبب؟ سبب في هذا الاختبار الاجتباء علم الله عز وجل، علما منه بمآل الأمور. الله عز وجل عالم من قبل أن يخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقاماته، من قبل أن يخلق الزهراء عليه السلام بمقاماته، قبل خلق الأمير عليه السلام، وكذا سائر المعصومين 14 عليهم السلام وغيرهم. علما منه بمآل الأمور، وإحاطة بحوادث الدهور، ومعرفة منه بمواقع المقدور، وابتعثه إتماما لعلمه، وعزيمة على إمضاء حكمه، وإنفاذا لمقادير حقه. هذا الامتحان في عالم قبل الخلق، قبل الجبل، قبل الجبل، قبل أن ينجدل آدم في طينته. الحديث اللي موجود عند المسلمين: كنت نبيا عن رسول صلى الله عليه وسلم، كنت نبيا وإن آدم لمنجدل في طينته. في حديث آخر: وآدم بين الطين والماء. فإذا سر الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسر الرسول الزهراء سلام الله عليها هي غيبه. القدر، فينا نقول هيك والله العالم، القدر هو رسول الله، وباطنه ليعبر عنه بالليلة والزهراء عليه السلام هي سره، روحه التي بين جنبيه، فكل عظمتها محمدية. فلا تبحث عن عظمة الزهراء خارج العظمة المحمدية. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الأبرار الماضين، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام القائد السيد الخامنئي دام ظله، وإلى أرواح جميع أساتذته وتلامذته، خصوصا شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا في العراق والشام والبحرين واليمن وفلسطين وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا خصوصا الفقيدة مجاهدة التي أرخت المقاومة حقيقة الأخت رباب الحسن زينب عواض، وإلى فقيد العزيز طالب العلم الديني الشيخ علي سويدان، وإلى أموات الحاضرين والسامعين جميعا، خصوصا الأرحام المنسيين، وإلى الموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين أوصل الإمام المهدي أرواحنا فداه كما ينقل عنه السيد المرعشي النجفي رحمة الله عليه، أوصى بقراءة القرآن للموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. وإلى أرواح الموتى الذين يقفون ليالي الجمع كما في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.